السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من الأيام بنت دمشقية اسمها ميسون استشهد إخواتها الأربعة في الدفاع عن أنطاكيا. أنطاكيا مدينة في جنوب تركيا دلوقتي وشمال سوريا يعني. كانوا بيحاربوا الصليبيين. فلما راحت نساء دمشق تعزية في إخواتها قالت لهم أنا مش عاوزة منكم تعزية. أنا عاوزاكم تغيروا معايا الوضع وتشاركوني في ثواب الجهاد. بعض الرجال خرجوا للجهاد والبعض الآخر قاعد. وده خطر على الأمة كلها. احنا نساء لم نخلق لركوب الخيول ولا حمل السيوف. فأنا نفسي ما عنديش حاجة أقدمها إلا شعري للجهاد. ومسكت مقص وقصت ضفايرها وقالت لهم ده اللي أقدر أقدمه عشان المجاهدين يعملوا منها حبال للسيور اللي بتربط لجام الفرس وتطلع فرس من أفراس الجهاد. المجاهد اللي عليه ماسك الضفاير بتاعتي كأنها هي اللجام. فقاموا النساء وعملوا زيها وخدت ضفاير النساء وراحت لإمام المسجد الأموي في دمشق وكان لقبه صبط ابن الجوزي يعني ابن بنت العلامة ابن الجوزي وأعطته الضفاير وقالت له أبلغ الرجال أنه قد انتهى زمان الحب هذه ضفائر نسائهم فليصنعوا منها سيور اللجم لأفراس الجهاد. يعني لما يبقوا رجالة ويجاهدوا يبقى يرجع الحب بينهم وبين النساء. فطلع على منبر المسجد الأموي يوم الجمعة وقال خطبة نادى فيها الرجال خطبة نارية أيقظت وألهبت الحروب ضد الصليبيين. قال لهم الآتي: يا من أمرهم دينهم بالجهاد حتى يفتحوا العالم ويهدوا البشر إلى دينهم فقعدوا حتى فتح العدو بلادهم وفتنهم عن دينهم. يا من حكم أجدادهم بالحق أقطار الأرض وحكموهم بالباطل في ديارهم وأوطانهم. يا من باع أجدادهم نفوسهم لله بأن لهم الجنة وباعوهم الجنة بأطماع نفوس صغيرة ولذائذ حياة ذليلة. الخطبة طويلة لكني بجيب منها مقتطفات لأنها خطبة مهمة لأنه كأنه يكلم مسلمين النهاردة. قال لهم: يا أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم وحسبتم أن العزة للمشركين. أما في البلد عربي؟ أما في البلد مسلم؟ أما في البلد إنسان؟ العربي ينصر العربي والمسلم يعين المسلم والإنسان يرحم الإنسان. فمن لا يهب لنصرة فلسطين لا يكون عربيا ولا مسلما ولا إنسانا. أفتأكلون وتشربون وتنعمون وإخوانكم هنالك يتسربلون باللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر. يا أيها الناس إنها قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاها واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم ولحى. ثم ألقى فوق رؤوسهم ضفائر نسائهم. خذوا المجامر والمكاحل يعني حطوا ميك اب لنفسكم يلا انتوا شوية ستات أو نسوان بس عندكم لحى ولابسين عمائم. هذه الخطبة كان لها أثر كبير في تحريك آلاف الرجال للانضمام للجيوش اللي قاتلت الصليبيين وحررت فلسطين. اللي يسمع الخطبة دي يجدها كأنها بتكلمنا النهاردة سنة 2024 بعد 1000 سنة من إلقائها في المسجد الأموي. وده لأن التاريخ بيعيد نفسه. أنا بصور الحلقة دي بعد شهر ونص من أحداث 7 أكتوبر. أول حاجة عملتها إسرائيل هي أنها أعلنت قطع المياه والكهرباء والإنترنت والوقود وطبعا الطعام عن غزة. ثم بدأت بقصف عنيف وصلت فيه إلى إلقاء متفجرات تساوي 3 أضعاف قنبلة هيروشيما. القوة التفجيرية لقنبلة هيروشيما. ووصلت معلومات مؤكدة إن دور أمريكا وبعض الدول الأوروبية لم يقتصر فقط على مد جسر جوي لإسرائيل بيمدها بالأسلحة والصواريخ والمتفجرات، لا لا، بل هناك جنود على الأرض من هذه الجيوش. يعني المقاومة الفلسطينية تحارب وحدها وهي تحت الحصار عدة جيوش جرارة. إسرائيل تتعمد قصف المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال والنساء، وكتير منهم عائلات وأسر المجاهدين اللي في الخنادق بيقاتلوا. فلما حبيت أقارن بين ما يحدث بين أحداث غزة وبين السيرة النبوية، وجدت شيء عجيب، لأن الناس كلها بتقولك اللي بيحصل في غزة زي بالضبط غزوة الخندق. لا يا جماعة، غزة جمعت بين عدة أحداث في العهد المكي والعهد المدني، وليس غزوة واحدة. خد عندك حصار شعب أبي طالب في العهد المكي، قريش أعلنت مقاطعة بني هاشم حتى يسلموهم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقتلوه، وكتبوا وثيقة وقع عليها 40 من زعماء قريش وعلقوها في الكعبة، وحذروا أي إنسان قادم من خارج مكة أنه يتعامل مع بني هاشم، لا بيع ولا شراء ولا زواج ولا أي تعامل نهائي. فوقف مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب ومعاه كل بنو طالب اللي هم أعمامه وعماته وأولادهم، وبني هاشم اللي هم عائلة النبي الكبيرة اللي هي الدائرة الأوسع، في معادة طبعا أبو لهب، وقفوا معاه سواء المؤمن أو الكافر، في معادة أبو لهب زي ما قلنا تبرأ منهم وانضم لإسرائيل. قريش في الوقت ده كانت إسرائيل، خلي بالكم. هذا ما رأيناه يحدث في حصار غزة. رأينا عائلات وأقارب المقاومين ملتفين حولهم ومحاصرين معهم، ورأينا إن وقف معهم ناس ليسوا فلسطينيين ولا حتى مسلمين. رأينا غير المسلمين، على فكرة ناس كانت جوه الحصار أطباء مش مسلمين وقفوا فترة. رأينا غير مسلمين يعملوا أطباء في مستشفيات غزة يعيشوا معهم تحت الحصار، واللي خرج منهم بعد مدة خرج بسبب ضغط أهله وحكومته، وبرضه لما خرج قعد يدافع عنهم ومن أجل رفع الحصار. فرأينا ناس كنا نظنهم مسلمين ونظنهم عرب يقفون مع إسرائيل ويشجعوهم على ضرب الفلسطينيين والقضاء عليهم، دول صهاينة العرب اللي هم حزب أبو لهب المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. الصحابة في الشعب، شعب أبي طالب، قعدوا 3 سنوات محاصرين، شايفين الطعام يباع في الأسواق قدام عينيهم، مفيش تاجر قادر يبيع لهم. الصحابة جاعوا إلى أن أكلوا حشائش الأرض اللي هي غذاء الأغنام. وصل الأمر إن مخلفات الصحابة بقت تشبه مخلفات الأغنام، يعني التواليت بتاع الصحابة بقى شبه التواليت بتاع الأغنام من الآخر كده. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيحكي بيقول: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قطعة سمعت قعقعة تحت البول. خرج يتبول فسمع حاجة، البول بتاعه بينزل على حاجة بتطرقع، فبعد ما خلص فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رددتها وسففتها بالماء فقويت بها 3، يعني خدها لقى حتة جلد ناشفة مقرفة غسلها بالمية وطحنها وسفها بالمية شرب عليها مية فقدر يتقوى بيها، جسمه محتاج بروتين، 3 أيام فضل عايش على حتة الجلد الناشفة اللي كان بيتبول عليها 3 أيام. شفنا 2.5 مليون في غزة بعد ما الطعام والماء نفذوا بيقسموا الرغيف مع بعض. غزة ما كانش فيها مصدر للمية، كانوا بيشربوا الماء غير نظيف، كانوا بيشربوا ماء البحر، وربنا بفضله وكرمه نزل لهم مطر فبقوا يشربوا ويعبوا في جرادل وبراميل. شفنا أطفال غزة بتموت من شدة الألم في العمليات الجراحية اللي اتعملت لهم بدون مخدر، لكن لم يرضوا بالذل وظلوا مرفوعي الرأس أمام العالم كله اللي حكوماته حاولت تذلهم بما فيها حكومات عربية وإسلامية، خزلتهم وفضلوا مرفوعي الرأس. حتى وقت تصوير هذه الحلقة اللي بتتسجل في منتصف نوفمبر، أحداث يوم 7 أكتوبر نفسها كان فيها شبه كبير بأحداث يوم بدر. مش بقول لكم أحداث كثيرة في السيرة مش بس الأحزاب. ربنا بيقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني أذلة؟ أذلة في بدر يعني قلة، ضعفاء في العدد والعدة، مش معناها أذلة للكافرين أبدا. ربنا قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بالتالي النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لا يذل أبدا للكافرين أبدا. أذل هنا تؤول بمعنى أقل عددا وعدة، أو أذل لله، تشعرون بالحاجة لله وبالتوكل على الله، هذا التوكل أعطاهم شجاعة جبارة. فكانت النتيجة إيه؟ نصر مذهل، أذهل العرب كلهم. في العدد الصحابة كانوا 1-3 في بدر، 314 صحابي ضد 1050 في جيش قريش، لكن في العتاد والسلاح كانوا 1-30. هم كان عندهم جيش قريش 60 فارس، والفارس في الحرب بقوة 100 راجل، راجل يعني على رجليه مشاة. الستين فارس اضرب في 100، ادي 6000 راجل مشاة. وكان عندهم 600 دارع، يعني واحد بالدرع، اللي معاه درع غير السيف بتاعه بيعتبر بعشر رجالة. اضرب الستمائة في 10، ادي كمان 6000، يبقى 12400 قصاد النبي كان معاه 314 صحابي، واحد بس معاه فرس ومفيش دروع. اضرب الواحد ده في 100 بقوا 414، 414 الى 12400، 1-30 في غزوة 7 أكتوبر. دفعت المقاومة الإسلامية بمئات من المقاتلين، يتوقع انهم حوالي 1000 مقاتل، صلوا الفجر واخترقوا الجدار العازل اللي بيعزل غزة عن إسرائيل، ودخلوا بالسيارات الدفع الرباعي وبالموتوسيكلات، وطاروا فوق الجدار العازل بالمظلات، ودخلوا كمان بزوارق، وركبوا في المظلات دي رشاشات، فبقت كانها طائرات حربية. أذهلوا العالم، قتلوا 308 ضابط إسرائيلي، أسروا 240 ضباط مدنيين، ورجعوا بهم مئات المقاتلين، حزموا جيش يعتبر رابع قوة في العالم. هذه البسالة أنا أقارنها ببسالة بدر. الجيش اللي في 6 أيام احتل تلت مساحة 3 دول عربية. مئات الفلسطينيين مرغوا راسه في التراب. جت منين القوة دي؟ أعداد القتلى من الضباط الإسرائيليين في الأسابيع 6 اللي بعد 7 أكتوبر تضاعف 3 أضعاف. الدبابة المركافة المحصنة اتفرتكت من القذائف المصنوعة محليا في غزة بأيدي فلسطينية. المفروض ان الجندي اللي داخل الدبابة يكون شاعر بالأمان، لأنه 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 داخل مكان محصن، بقى شاعر انه في مصيدة. القوة دي والشجاعة دي مصدرها كان ايه؟ الإيمان والتوكل على الله. لكن إسرائيل في محاولة رد كرامتها كانت بتتشطر على النساء والأطفال، قتلت منهم الآلاف بقصف المدارس والمستشفيات. وده ينقلنا على التشابه بين أحداث غزة وأحداث أحد المؤلمة. ما حدث فيها من قتل وتمثيل بالجثث، شفنا قتل وتمثيل بالجثث في أحداث غزة، شفنا تشابه بين أحداث غزة كده بين حصار الشعب في مكة، القتال في غزوة بدر، القتل وتمثيل بالجثث في غزوة أحد. تعالوا بقى نشوف التشابه مع غزوة الأحزاب. المدينة محاصرة ب 11000 مقاتل من عدة قبائل عربية لمدة شهر. كان السلاح الاستراتيجي هو ايه بالنسبة للمسلمين؟ الخندق. كذلك سلاح المقاومة في غزة كان الخنادق اللي جعلتهم يتنقلوا من مكان إلى آخر، ويخرجوا يقوموا وينزلوا تاني كأنهم أشباح. في هذه الأثناء حدثت خيانة يهود بني قريظة، وهجموا البيت الكبير اللي كان متحصن فيه نساء وأطفال المسلمين، واضطرت نساء المسلمين تقاتل تدافع عن نفسها. السيدة صفية بنت عبد المطلب اللي هي أم الزبير بن عوام قتلت بعمود الخيمة أحد اليهود، والنساء رموا راسه من فوق السور، فاليهود خافوا وظنوا أن معهم مقاتلين جوه بيحرسوهم. في غزوة الأحزاب اللي أيضا تسمى غزوة الخندق، المنافقين حاولوا زي ما عملوا في أحد، حاولوا أنهم يخذلوا ويقنعوا المسلمين أنهم لا يخرجوا للقتال. لكن في الأحزاب استخدموا أسلوب التفريق بين المسلمين وضرب الوحدة الإسلامية. الصحابة قعدوا شهر بدون نوم بيحرسوا الخندق عشان الكفار ما يردموش الخندق من أي مكان وتحصل ثغرة يعبروا منها. السيرة بتذكر أن الصحابة كانت أعينهم كالدم، يعني عينيهم حمرة زي الدم من قلة النوم، والبرد كان قارس. فهم في هذا الوقت نادوا قالوا إيه للأنصار؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. المنافقين بيقولوا ايه؟ يا اهل ايه؟ يا اهل يثرب. يا انتوا لسه فاكرين الاسم ده؟ ده اتغير من زمان وبقى اسمها مدينة الرسول او المدينة. لا، دول بيستخدموا الاسم ده عشان يضربوا وحدة المسلمين ويذكروهم ان في اهل البلد الاصليين اللي هم الانصار، وفي لاجئين جايين مغرقنا وعاملين لنا مشاكل ودخلونا في حرب ملناش فيها. فبيفكروا الانصار بالانتماء الوطني بتاعهم عشان يعلو فوق الانتماء للامه الاسلاميه. ده اللي سمعناه في بعض البلاد العربيه المحيطه بفلسطين. قلنا افتحوا المعبر، قلنا دخلوا مساعدات، طب دخلوا عسكريا، طب اعملوا اي حاجه. قالك انت ازاي تحب بلد تانية اكتر من بلدك؟ هي دي اصوات المنافقين اللي خرجت. ليه تحب بلد تانية اسمها فلسطين؟ ونسيوا رابطه الدين ورابطة الأخوة، ونسيوا إن الحدود تراب، نسيوا الشهامة، نسيوا كل الأخلاقيات. كلنا كنا بنشوف طفل بيموت كل 8 دقايق، شفنا أب ماسك كيسين بلاستيك فيهم أشلاء ابنه لمامهم في كيس، وهم بيخذلوا وبيلقوا اللوم على المجاهدين اللي بيحاولوا يحرروا البلد، وكأن التحرير ليس له ثمن. يعني فوق فلسطين تتحرر بس من غير ما حد يموت. طب اسألوا كده أهل الجزائر، لو رجع بيكم الزمن قبل الثورة بتاعتكم في الخمسينات اللي راح فيها 1.5 مليون شهيد من شعب إجمالي تعداده 10 مليون، يعني 15% من الشعب استشهد في آخر سنة ونص بس، اسألوا الجزائريين هل الأمر كان يستحق ولا كان الأفضل إنكم لا تثوروا وتفضلوا محتلين من فرنسا لحد النهاردة والمليون ونص ما يموتوش؟ وشوف الجزائريين يقولوا إيه. عدد من قتل من الفلسطينيين لا يقترب نهائيا من هذا العدد اللي قتل من الجزائريين. والجزائر الحبيبة المباركة بلد عادية ليست مذكورة في القرآن، ولا تعتبر أرض مقدسة، ولا فيها مصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فيها ثالث مسجد تشد له الرحال، لكنها تستحق 1.5 مليون شهيد. فكم تستحق فلسطين؟ عدونا قتلاه خسائر، أما إحنا قتلنا مكاسب. ربنا ذكر استشهاد المسلمين على انه من مزايا الجهاد وليس من عيوب الجهاد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ويتخذ منكم شهداء دي ميزه، هو ده الفرق بينه وبينهم. نظرتنا للموت تختلف تماما عن نظرتهم هم للموت. الموت عندنا ليس نهايه بل بدايه، بدايه حياه جديده، وكما نعيش مرة واحدة نحن نموت مرة واحدة. فكل واحد مننا عليه أن يختار كيف يعيش، وعليه أن يختار كيف يموت، ولا يترك أحد يحدد له كيف يعيش وكيف يموت. طوفان الأقصى استدعى كل هذه المعاني من السيرة النبوية في التاريخ والتاريخ الإسلامي، بحيث أصبح مفهوم الأمة الإسلامية حاضرا مرة أخرى في ضمير المسلمين. أهل غزة شفنا فيهم معظم أحداث السيرة النبوية، حصار شعب أبي طالب بما فيه من تجويع، غزوة بدر وما فيها من بسالة في القتال، قتل أحد والتمثيل بالجثث، تكالب الأمم على في الأحزاب، كل ده جعل الواحد منهم بعشرة من العدو. ربنا قال للصحابة في هذا الوقت من السيرة النبوية إيه؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وهو ده اللي حصل، وشفناه بعينينا، اللي واحد من المجاهدين دول بعشرة من العدو. الإيمان لما يكون قوي والمسلمين ينجحوا في اختبارات وفتن شديدة، يصبح المسلم الواحد منه بعشرة من غير المسلمين. تفاءلوا، فالساعة لن ترجع إلى الوراء. العالم بعد 7 أكتوبر لن يعود إلى ما كان قبل 7 أكتوبر. والسلام عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا شير للفيديو ولايك او ديسلايك لو ما عجبكوش، لان ده بينشر المقاطع بتاعتنا.